بسم
بسم
الله
الله
الرحمن
الرحمن
الرحيم،
الرحيم.
يسر
يسر
موقع
موقع
ميراث
ميراث
الأنبياء
الأنبياء
أن
أن
يقدم
يقدم
لكم
لكم
تسجيلا
تسجيلا
لدرس
لدرس
بعنوان
بعنوان
شرح
شرح
صريح
صريح
السنة
السنة
للإمام
للإمام
أبي
أبي
جعفر
جعفر
الطبري
الطبري
رحمه
رحمه
الله،
الله.
ألقاه
ألقاه
فضيلة
فضيلة
الشيخ
الشيخ
الدكتور
الدكتور
وليد
وليد
بن
بن
عثمان
عثمان
فلاتي
فلاتي
حفظه
حفظه
الله
الله
تعالى
تعالى
ضمن
ضمن
فعاليات
فعاليات
الدورة
الدورة
الشرعية
الشرعية
في
بسم الله
جامعة
الرحمن الرحيم.
المحسن الحربي
الحمد
بمحافظة
لله رب
حفر
العالمين،
الباطن في شهر
والصلاة
شعبان
والسلام على
عام
نبينا
ستة
محمد وعلى
وأربعين
آله وأصحابه
وأربعمائة وألف
ومن تبعهم
هجرية.
بإحسان إلى
نسأل
يوم
الله
الدين. أما بعد،
سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أولا أشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به ويمن علينا من هذه اللقاءات التي أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن يرزقنا فيها الصدق والإخلاص. ثم تقدم بالشكر لوكالة الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد ممثلة بفرع الوزارة للمنطقة الشرقية وإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة حفر الباطن ولجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات أمة. وأشكر فضيلة الشيخ عواد ظفير إمام المسجد على إتاحة هذه الفرصة للقاء به وبكم معشر طلبة العلم. ثم كذلك أشكر المنظمين لهذه الدورة وجزاهم الله جل وعلا خيرا. الكتاب الذي سندرسه بمشيئة الله عز وجل هو صريح السنة للإمام الطبري رحمه الله، وهذا الكتاب له مزايا عدة، وهو كتاب لإمام من أئمة السلف، تضمن عقيدة سلفية، ولمؤلفه رحمه الله مكانة في نفوس العلماء كما سيأتي في ترجمته. الأمر الثاني أن هذه الرسالة وهذا الكتاب للطبري رحمه الله تضمن خلاصة مفيدة في معتقد أهل السنة والجماعة، كذلك في ترتيب مؤلفه ومنهجيته العلمية وحسن عرضه والاستدلال. أيضا من ما يبين أهمية هذا الكتاب ومزيته أن هذا الكتاب يؤكد براءة الإمام الطبري رحمه الله مما نسب إليه من تهم باطلة، كذلك كثرة نقولات أهل العلم عنه كالصابوني واللالكائي وشيخ الإسلام رحمهم الله جميعا وكذلك ابن القيم. ومن كلام شيخ الإسلام رحمه الله قوله وكما ذكره وهو يتحدث عن هذا الكتاب، قال وكما ذكره أبو جعفر الطبري في الجزء الذي سماه صريح السنة، ذكر مذهب أهل السنة المشهور في القرآن والرؤية والإيمان والقدر والصحابة وغير ذلك، وذكر أن مسألة اللفظ ليس لأحد من المتقدمين فيها كلام، كما قال لم نجد فيها كلاما عن صحابي مضى ولا عن تابعي قفى إلا عمن في كلامه الشفاء والغنى، ومن يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى أبو عبد الله أحمد بن حنبل، فإنه كان يقول اللفظية الجهمية، ويقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. وذكر أن القول في الاسم والمسمى من الحماقات المبتدعة التي لا يعرف فيها قول لأحد من الأئمة، وأن حسب الإنسان أن ينتهي إلى قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، وهذا هو القول بأن الاسم للمسمى. سبب تأليف ابن جرير رحمه الله لهذا الكتاب فهو لبيان اعتقاده رحمه الله، والرد على من رماه بالتشيع وببدعة اللفظ كما سيأتي ويتضح في خلال هذا الكتاب. يقول الذهبي رحمه الله كما في الميزان، يقول أن ابن أبي داود قام وأصحابه على ابن جرير ونسبوه إلى بدعة اللفظ، فصنف معتقدا حسنا سمعناه تنصل فيه مما قيل عنه وتألم لذلك. ونبدأ في قراءة هذا الكتاب، نبدأ بسند الكتاب، سند صريح السنة من الراوي، راوي الكتاب إلى الطبري رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. متن صريح السنة للطبري كاملا. هذه العقيدة المفيدة للشيخ الإمام والحبر الهمام المفسر أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، قدس الله روحه ونور ضريحه، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إسناد الكتاب. أخبرنا الشيخ أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن الحسن الأسدي، أنبأنا جدي أبو القاسم الحسين بن الحسن بن محمد الأسدي، أنبأنا أبو القاسم علي بن أبي العلاء، أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن أبي نصر، أنبأنا أبو سعيد عمرو بن محمد بن يحيى الدينوري، قال قرئ على أبي جعفر محمد بن جرير الطبري وأنا أسمع.
نعم. قال راوي هذا الكتاب رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم. فابتدأ الراوي بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث افتتح سبحانه وتعالى كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح كتبه ورسائله بالبسملة، ومن ذلك كتابه إلى هرقل والذي جاء فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. والباء في بسم الله الرحمن الرحيم للاستعانة، يعني أستعين بالله، والله أعرف المعارف وهو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وأسماء الله جل وعلا جميعها مشتقة وليست جامدة، فكل اسم منها يدل على معنى، أي يدل على صفة. ما من اسم من أسماء الله عز وجل إلا ويدل على صفة. فالرحمن والرحيم يدلان على صفة الرحمة، ورحمة الله نوعان، الرحمة الواسعة والرحمة الواصلة. قال تعالى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وقال جل وعلا إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال جل وعلا إن ربكم لرؤوف رحيم. وقال سبحانه ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ثم قال الراوي رحمه الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله. فبعد أن بدأ بالبسملة ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأصح ما قيل في صلاة الله على نبيه ما جاء في صحيح البخاري عن أبي العالية رحمهم الله أنه قال صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. ومعنى قولنا وصلى الله على نبينا محمد أو اللهم صل على محمد، أي اللهم اثني على محمد في الملأ الأعلى. فالصلاة من الملائكة ومن الناس الدعاء. فالصلاة من الملائكة ومن الناس الدعاء. وقوله على سيدنا، السيد هو الإمام والقدوة الذي يقتدى به، والرسول صلى الله عليه وسلم سيد الناس. قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. قوله وآله، المراد بالآل قولان: الأول ذريته، والثاني أتباعه على دينه. وهذا أي الثاني هنا هذا أشمل، فيدخل فيه أزواجه وذريته وأصحابه وكل من اتبعه عليه الصلاة والسلام. ولعل مراده بآله هنا أتباعه على دينه، إذ أنه لم يقل وصحبه وسلم، ولعل هذا مراده في ذكر الآل. ثم قال رحمه الله أي راوي الكتاب، قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة لي على فعل شيء إلا بمعونتك يا الله. معنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة لي على فعل شيء إلا بمعونتك يا الله. والمسلم ينبغي أن يستحضر هذا الأمر، وأن كل ما فيه من خير فهو بمعونة الله جل وعلا له، وكل ما أراد كذلك من خير سواء من عبادة أو من علم، من تحصيل علم ونحو ذلك، فليعلم أنه لا يحصل له ذلك إلا بمعونته سبحانه وتعالى. قوله العلي، العلي اسم من أسماء الله يدل على صفة العلو، والله سبحانه وتعالى له العلو بأنواعه الثلاثة: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. والعظيم قوله العلي العظيم، والعظيم اسم من أسماء الله يدل على صفة العظمة. ثم قال رحمه الله: أخبرنا، قال الراوي: أخبرنا الشيخ أبو محمد الحسن بن علي ابن الحسين ابن الحسن الأسدي. أبو محمد رحمه الله قال عنه الذهبي: وكان ثقة حسن السمت والديانة، وسمع الكثير من جده، وكان دائم السكوت قليل الكلام، وكان دائم السكوت قليل الكلام وفضوله. توفي سنة 625 للهجرة. قال أبو محمد رحمه الله: قال أنبأني جدي أبو القاسم الحسين ابن الحسن ابن محمد الأسدي. قال عنه الذهبي رحمه الله: الشيخ الفقيه المسند الصدوق، توفي سنة 551 للهجرة. قال أبو القاسم الحسين أي جد أبي محمد، قال رحمه الله: قال أنبأنا أبو القاسم علي بن أبي العلاء، كنية يعني شيخه أبو القاسم نفس كنية الحسين بن الحسن. قال أبو محمد، قال أبو القاسم عفوا، قال أبو القاسم الحسين، قال أنبأنا أبو القاسم علي بن أبي العلاء. قال عنه ابن عساكر رحمه الله: قال وكان فقيها مرضيا، إلى أن قال وكان مسندا في الحديث. توفي سنة 487 من الهجرة النبوية. قال أبو القاسم علي بن أبي العلاء: أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن أبي نصر. قال الذهبي رحمه الله: قال الشيخ المعدل الرئيس مسند الشام، توفي سنة 420 من الهجرة النبوية. ثم قال عبد الرحمن بن نصر ابن أبي نصر قال أنبأنا أبو سعيد عمرو ابن محمد ابن يحيى الدينوري. الدينوري رحمه الله وراق بن جرير وهو الذي روى هذا الكتاب عنه كما في هذا الإسناد، وقد وثقه الكتاني رحمه الله، توفي سنة 341 من الهجرة النبوية. قال الدينوري رحمه الله قرئ على أبي جعفر محمد بن جرير الطبري وأنا أسمع. فقوله هذا يدل على أنه ماذا؟ أنه حضر سماع هذه الرسالة والتي ألفها الطبري رحمه الله ثم قرئت عليه، وهذا ما يعرف بالعرض، وهو أن يقرأ التلميذ على الشيخ والشيخ يسمع. وأما ابن جرير رحمه الله مؤلف هذه الرسالة وهذا الكتاب وهذا الجزء كما قال الشيخ الإسلام، فهو الإمام محمد بن جرير ابن يزيد ابن كثير ابن غالب أبو جعفر الطبري من أهل آمل طبرستان. ولد رحمه الله سنة 24 وقيل 25 و200 من الهجرة النبوية، وهو شيخ المفسرين وإمامهم قال عنه الخطيب البغدادي رحمه الله قال وكان أحد أئمة العلماء يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، وكان حافظا لكتاب الله عارفا بالقراءات بصيرا بالمعاني فقيها في أحكام القرآن عالما بالسنن وطرقها وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها عارفا بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين في الأحكام ومسائل الحلال والحرام عارفا بأيام الناس وأخبارهم، وله الكتاب المشهور في تاريخ الأمم والملوك وكتاب في التفسير لم يصنف أحد مثله، وكتاب سماه تهذيب الآثار لم أرى سواه في معناه إلا أنه لم يتمه، وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة من أقاويل الفقهاء وتفرد بمسائل حفظت عنه. قال الذهبي رحمه الله بعد نقله لكلام الخطيب هذا قال قلت كان ثقة صادقا حافظا رأسا في التفسير إماما في الفقه والإجماع والاختلاف علامة في التاريخ وأيام الناس عارفا بالقراءات وباللغة وغير ذلك. وقال عنه أيضا وأكثر الترحال ولقي نبلاء الرجال، كان من أفراد الدهر علما وذكاء وكثرة تصانيف قل أن ترى العيون مثله، استقر في أواخر أمره ببغداد وكان من كبار أئمة الاجتهاد حدث عنه خلق كثير. وقال الفرغاني رحمه الله صاحب ابن جرير قال عنه وكان ممن لا تأخذه في الله لومة لائم مع عظيم ما يلحقه من الأذى والشناعات من جاهل وحاسد وملحد، فأما أهل الدين والعلم فغير منكرين علمه وزهده في الدنيا ورفضه لها وقناعته رحمه الله بما كان يرد عليه من حصة من ضيعة خلفها له أبوه بطبرستان يسيرة. ومما يدلل على مكانة ابن جرير التي أشار إليها صاحبه الفرغاني رحمه الله مكانته عند علماء عصره كابن خزيمة رحمه الله ما ذكره الحاكم رحمه الله قال سمعت حسين بن علي يقول أول ما سألني ابن خزيمة فقال لي كتبت عن محمد بن جرير الطبري؟ قال قلت لا. قال ولما؟ قال قلت لأنه كان لا يظهر وكانت الحنابلة تمنع من الدخول عليه. قال أي ابن خزيمة بئس ما فعلت، ليتك لم تكتب عن كل من كتبت عنهم وسمعت من أبي جعفر. وقال الحاكم أيضا وسمعت أبا بكر بن بالويه يقول قال لي أبو بكر بن خزيمة بلغني أنك كتبت التفسير عن محمد بن جرير. قال قلت بلى كتبته عنه إملاء. قال كله؟ قال قلت نعم. قال في أي سنة؟ قال قلت من سنة 83 إلى سنة 90 و200. قال فاستعاره مني أبو بكر ثم رده بعد سنين ثم قال لقد نظرت فيه من أوله إلى آخره وما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير ولقد ظلمته الحنابلة. يريد بالحنابلة ابن أبي داود ومن معه رحمهم الله جميعا. وسيأتي بيان يعني هذا ما يتعلق بالمحنة التي حصلت لابن جرير رحمه الله. ابن جرير رحمه الله له مؤلفات كثيرة. يقول الخطيب رحمه الله عنه سمعت علي بن عبيد الله اللغوي يحكي أن محمد بن جرير مكث 40 سنة يكتب في كل يوم منها 40 ورقة. ومن مؤلفاته كما سبق التفسير وكتاب التاريخ، وهذه من أشهر المؤلفات له رحمه الله، وكتاب تاريخ الرجال من الصحابة والتابعين وإلى شيوخ الذين لقيهم، وكتاب اسمه لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام، وأيضا كتاب الخفيف في أحكام شرائع الإسلام وهو مختصر كتاب لطيف السابق، وكتاب القراءات والتنزيل العدد واختلاف العلماء واختلاف علماء الأمصار والتبصير، وهو رسالة إلى أهل طبرستان يشرح فيها معتقده. ويقول الذهبي رحمه الله وابتدأ بتصنيف كتاب تهذيب الآثار وهو من عجائب كتبه فمات قبل تمامه. وأيضا من كتبه شرح السنة. شرح السنة هو نفسه هذا صريح السنة للطبري. قال الذهبي رحمه الله وهو لطيف بيّن فيه مذهبه واعتقاده. وأيضا ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين وسماه كتاب السنة. عقيدة الإمام ابن جرير يعني لا شك في معتقده وصحة عقيدته، ولكن أذكر شيئا من كلامه في تبصير وتعليق الذهبي. أيضا يقول رحمه الله في كتابه التبصير في معالم الدين قال القول فيما أدرك علمه من الصفات خبرا، وذلك نحو إخباره تعالى أنه سميع بصير، وأن له يدين بقوله بل يداه مبسوطتان، وأن له وجها بقوله ويبقى وجه ربك، وأنه يضحك بقوله في الحديث لقي الله وهو يضحك إليه، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، قال لخبر رسوله بذلك، وقال عليه السلام ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، إلى أن قال رحمه الله فإن هذه المعاني التي وصفت ونظائرها مما وصف الله نفسه ورسوله ما لا يثبت حقيقة علمه بالفكر والروية، أي أن نثبت هذه الصفات مع إثبات معانيها ونترك التكييف. قال وبالإسناد إليه مخبرا بعقيدته فمن ذلك وحسب امرئ أن يعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر. قال الذهبي رحمه الله وهذا تفسير هذا الإمام تفسير ابن جرير رحمه الله. قال الذهبي وهذا تفسير هذا الإمام مشحون في آيات الصفات بأقوال السلف على الإثبات لها لا على النفي والتأويل، وأنها لا تشبه صفات المخلوقين أبدا. وأما عن محنته رحمه الله والتي بسببها ألف هذا الكتاب، فما ذكر فيها كما يعني مر معنا من كلام الذهبي رحمه الله، في هذه المحنة اتهم أبو بكر بن أبي داود رحمه الله وأصحابه، اتهم أبو بكر بن أبي داود وأصحابه الإمام ابن جرير بالتشيع، وذلك بلا دليل ولا برهان كما سيأتي. يقول الذهبي رحمه الله وقد وقع بين ابن جرير وبين ابن أبي داود، وكان كل منهما لا ينصف الآخر، وكانت الحنابلة حزب أبي بكر بن أبي داود فكثروا وشغبوا على ابن جرير وناله أذى ولزم بيته، نعوذ بالله من الهوى. هذا كلام الذهبي رحمه الله. ولعل يعني السبب في هذا لما بلغ ابن جرير رحمه الله أن أبا بكر بن أبي داود تكلم في حديث غدير خم وعمل كتاب الفضائل، فبدأ بفضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وتكلم على تصحيح حديث غدير خم واحتج لتصحيحه ولم يتم الكتاب. يقول الذهبي رحمه الله: قلت جمع طريق حديث غدير خم في 4 أجزاء، رأيت شطره فبهرني ساعة رواياته وجزمت بوقوع ذلك. يقول ابن حجر رحمه الله: وإنما نبذ بالتشيع لأنه صحح حديث غدير خم. وحديث غدير خم حديث صحيح كما صححه الطبري رحمه الله، وقد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. طبعا ولا حجة للرافضة في استدلالهم به على غلوهم. وفي الحديث: وصيته صلى الله عليه وسلم لأمته بلزوم كتاب الله، ومن ذلك لزوم سنته عليه الصلاة والسلام، ثم العناية بأهل بيته وتذكيره عليه الصلاة والسلام بالله في ذلك. وليس في الحديث لا من قريب ولا من بعيد وجه لما يفعله الشيعة ويعتقدونه في آل البيت على الصحابة منهم رضوان الله ورحم الله من كان على السنة بعدهم. ولفظ الحديث كما أخرجه إمام مسلم رحمه الله عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله عليه الصلاة والسلام، حث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال وصية أخرى، قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فليس فيه، واضح أن الحديث واضح فيه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، حثوا على التمسك بالكتاب بالقرآن الكريم ومن ذلك سنته عليه الصلاة والسلام، ثم حث الناس على العناية بأهل بيته، هذه وصيته عليه الصلاة والسلام. أيضا من أسباب اتهام ابن جرير بالتشيع رحمه الله جمعه جزءا في فضائل علي كما سبق، في الجزء هذا في كتاب الفضائل، طبعا بعد أبي بكر وعمر وذكر فضائل الصحابة ذكر فضائل علي، وهذا يعني أمر كما يعني سيأتي يعني بيانه أمر معروف ومعلوم عند جميع الأئمة رحمه الله. وأيضا مما يعني ذكر في سبب هذا الاتهام تصحيحه لحديث الطير، وهذا الحديث حديث ضعيف عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم له فرخ مشوي، فقال: اللهم أتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير. ثم جاء من جاء علي بن أبي طالب في قصة مذكورة في الحديث، والحديث ضعيف، حديث ضعيف ضعفه أهل العلم. وأيضا من الأسباب يعني هذا الاتهام أبيات قيلت فيه في ابن جرير ونسب فيها للرفض، وفرية بأنه كان يضع الحديث للروافض، وأنه كان يرى مسح رجلين في الوضوء، والعلماء كذبوا هذا كما سيأتي. فبراءته رحمه الله من هذه التهمة وما جاء فيها مما ذكر أولا، يعني مما يدل على براءته رحمه الله من هذا الاتهام، أولا أن أبا بكر بن أبي داود الذي اتهم الطبري بذلك يعني كما ذكر، ذكر أيضا فيه هو كذلك اتهم بالنصب رحمه الله، وهو بريء من هذا أيضا رحمه الله، وبكر بن أبي داود صاحب الحائية. وكما سيأتي أيضا هو يعني كلامه في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه بريء من هذا ما اتهم به من النصب. نعم، يعني هو نسب إليه شيء من النصب، وقيل أنه بعد ذلك يعني ألف كتاب في فضائل علي بن طالب، طبعا ضمن الفضائل التي يعني ذكرت. وفي الحقيقة أن أبو بكر ابن أبي داود رحمه الله بريء من النصب، وهو القائل رحمه الله في حقيقته: وقل له إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدم ثم عثمان يرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. وقال رحمه الله أيضا أبو بكر بن أبي داود رحمه الله قال: كل من ذكرني بشيء فهو في حل إلا من رماني ببغض علي بن أبي طالب. الأمر الثاني مما يدل على براءة الطبري رحمه الله من هذا من هذه التهمة ما ذكره الذهبي في السير بقوله كان الإمام الطبري من رجال الكمال وشنع عليه يسير تشيع وما رأينا إلا الخير. وبعضهم ينقل عنه أنه كان يجيز مسح الرجلين في الوضوء ولم نرى ذلك في كتبه رأيت مؤلفات كثيرة جدا ما يذكر هذا الأمر رحمه الله. الأمر الثالث أنه رحمه الله كان من الشديدين على الروافض وله كلام عظيم في ذلك. فقد نقل الذهبي عنه رحمه الله عن محمد بن علي بن سهل بن الإمام صاحب محمد بن جرير قال سمعت محمد بن جرير وهو يكلم ابن صالح الأعلم وجرى ذكر علي رضي الله عنه ثم قال محمد بن جرير من قال إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامي هدى إيش هو؟ يسأله يقول من قال إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامي هدى إيش هو؟ قال أجاب محمد بن علي قال مبتدع فقال ابن جرير إنكارا عليه مبتدع يريد رحمه الله أن هذا القول هذه الإجابة هينة بل أجاب رحمه الله يعني جواب أعظم من ذلك وهو بكفر من قال من يقول بأن أبو بكر وعمر ليس بإمام هدى. هذا جواب ابن جرير على الأمر الرابع. من قرأ هذا الكتاب صريح السنة علم أن ابن جرير رحمه الله بعيد عن التشيع. والأمر الخامس نسبة التشيع هذه قد تنسب يعني إلى غيره من باب محبة أهل البيت من هذا الباب والعناية بقول عليه الصلاة والسلام يذكركم الله في أهل البيت. ولكن لا شك أن هذا بدون تجاوز في هذه المحبة وبلا غلو ولا إفراط كما تفعله الرافضة والصوفية وبلا تفريط كما حصل من النواصب والخوارج. الأمر السادس تصحيح ابن جرير ودراسته لحديث غدير خم لا يلزم منه الطعن فيه فالحديث صحيح وهو من فضائل علي رضي الله عنه كما خرجه الإمام مسلم رحمه الله وغيره. الأمر السابع أن كتابته في فضائل علي رضي الله عنه حق فهو رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وما من كتاب من كتب الفضائل إلا وذكر فضائل علي رضي الله عنه. ثم ذكره لفضائل علي رضي الله عنه كان في كتابه الفضائل يعني لم يذكره كتاب مستقل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إنما من ضمن كتابه الفضائل الذي بدأه بفضائل أبي بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. الأمر الثامن أن الأبيات التي نسب للرفض فيها منحولة ومكذوبة وقد نسبت لرجل لأبي بكر الخوارزمي رحمه الله وقال فيه صاحب معجم البلدان قال لم يكن أبو جعفر أي ابن جرير رافضيا وإنما حسدته الحنابلة فرموه بذلك فاغتنمها الخوارزمي وكان سبابا رافضيا مجاهرا بذلك متبجحا به. ولكن حتى هذا الخوارزمي رحمه الله قد دفع عنه ليس من الروافض نسبتها يعني له أصلا فيها مقال فهناك من أثبت براءتهم منها وأنه من أهل السنة والمقصود أنها مكذوبة مفترى يعني الأبيات مفترى قد يكون وضعها أحد الرافضة ونسبها للخوارزمي. الأمر التاسع تخصيصه علي رضي الله عنه في هذا الكتاب يعني الإشكال من ضمن الإشكالات التي يعني ذكرها وأشار إليها بعض أهل العلم كما سيأتي في ذكر الصحابة ذكر أبو بكر وذكر أبا بكر وعمر وعثمان يعني رضي الله عنهم وكناهم ثم لما جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين قال هذه العبارة كما سيأتي. فهذه العبارة يعني قيل أنه ميز علي بن أبي طالب بهذه الجملة فكان يعني هذا إشكال ولكن في الحقيقة يعني هذه العبارة ما يعني ذكره أيضا أهل العلم في الدفاع عنه هي من باب الرد على الغلاة يعني هو أراد من تأليف الكتاب هنا ذكر عقيدته والرد فيها يعني فيها إشارات معينة فلما جاء العليم بن طالب ذكر هذه الجملة لسبب معين فأراد الرد على الغلاة فيه وأنه أمير المؤمنين وليس كما يقولون من غلو ويعني أوصله بعضهم لحد تأليه رضي الله عنه وارضاه. كما عند يعني النصيرية الباطنية المتفرعة من الشيعة الجعفرية. فيقول رحمه الله يعني أو هذا من باب الرد على الغلاة فيه والجفاة أيضا الذين أيضا عادوه رحمه الله يعني الذين هم النواصب. وإلا فعقيدته رحمه الله أي ابن جرير تفضيله وتقديمه للشيخين أبي بكر وعمر وعثمان على علي رضي الله عنه، وسيأتي بيان ذلك في الكتاب. وهذا يعني هذا الأمر بحده براءة من أمر التشيع. وفاته رحمه الله، توفي ابن جرير رحمه الله عشية الأحد ليومين بقيا من شوال سنة 1300، ودفن في داره ببغداد. قال أحمد بن كامل رحمه الله قال ولم يغير شيبه، وكان السواد فيه كثيرا، وكان أسمر إلى الأدمة، أعين نحيف الجسم طويلا فصيحا، وشيعه من لا يحصيهم إلا الله تعالى. ثم تكلم عن الصلاة عليه أنها استمرت مدة صلاة على قبره. ثم قال ورثاه خلق من الأدباء وأهل الدين، ومن ذلك قول أبي سعيد من الأعرابي قال حدث مفضع وخطب جليل، دق عن مثله اصطبار الصبور، قام ناعي العلوم أجمع لما قام ناعي محمد بن جرير رحمه الله وغفر الله جل وعلا لهم. ثم نبدأ في قراءة كلام ابن جرير رحمه الله. مقدمة.
أحسن الله عليكم. مقدمة المؤلف رحمه الله قال رحمه الله الحمد لله مفلح الحق وناصره ومدحض الباطل وماحقه، الذي اختار الإسلام لنفسه دينا فأمر به وحاطه وتوكل بحفظه وضمن إظهاره على الدين كله ولو كره المشركون، ثم اصطفى من خلقه رسلا ابتعثهم بالدعاء إليه وأمرهم بالقيام به والصبر على ما نابهم فيه من جهلة خلقه، وامتحنهم من المحن بصنوف، وابتلاهم من البلاء بضروب، تكريما لهم غير تذليل، وتشريفا لهم غير تخسير، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، فكان أرفعهم عنده درجة، أجدهم إمضاء مع شدة المحن، وأقربهم إليه زلفا، أحسنهم نفاذا لما أرسله به مع عظيم البرية. يقول الله عز وجل في محكم كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقال له صلى الله عليه وسلم ولأتباعه رضوان الله عليهم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وقال تعالى ذكره أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، فلم يخل جل ثناؤه أحدا من مكرمي رسله ومقربي أوليائه من محنة في عاجلة دون آجلة ليستوجب بصبره عليها من ربه من الكرامة ما أعد له ومن المنزلة لديه ما كتبه له، ثم جعل تعالى جل وعلا ذكره علماء كل أمة نبي ابتعثه منهم وراثه من بعده، والقوام بالدين بعد اخترامه إليه وقبضه، الذابين عن عراه وأسبابه، والحامين عن أعلامه وشرائعه، والناصبين دونه لمن بغاه وحده، والدافعين عنه كيد الشيطان وضلاله. فضلهم بشرف العلم، وكرمهم بوقار الحلم، وجعلهم للدين وأهله أعلاماً، وللإسلام والهدى مناراً، وللخلق قادةً، وللعباد أئمةً وسادة، إليهم مفزعهم عند الحاجة، وبهم استغاثتهم عند النائبة، لا يثنيهم عن التعطف والتحنن عليهم سوء ما بهم من أنفسهم يولون، ولا تصدهم عن الرقة عليهم والرأفة بهم، قبح ما إليهم يأتون تحريا منهم طلب جزيل ثواب الله فيهم، وتوخيا طلب رضا الله في الأخذ بالفضل عليهم. ثم جعل جل ثناؤه وذكره علماء أمة نبينا صلى الله عليه وسلم من أفضل علماء الأمم التي خلت قبلها، فيما كان قسم لهم من المنازل والدرجات والمراتب والكرامات قسما، وأجزل لهم فيه حظا ونصيبا، مع ابتلاء الله أفاضلها بمنافقيها، وامتحانه خيارها بشرارها، ورفعائها بسفلتها ووضعائها. فلم يكن يثنيهم ما كانوا به منهم يبتلون، ولا كان يصدهم ما في الله منهم يلقون عن النصيحة لله في عباده وبلاده أيام حياتهم، بل كانوا بعلمهم على جهلهم يعودون، وبحلمهم لسفههم يتعمدون، وبفضلهم على نقصهم يأخذون. بل كان لا يرضى كثير منهم ما أزلفه لنفسه عند الله عز وجل من فضل ذلك أيام حياته، وادخر منه من كريم الذخائر لديه قبل مماته، حتى تبقى لمن بعده آثاراً على الأيام باقية، ولهم إلى الرشاد هادية. جزاهم الله عن أمة نبيهم أفضل ما جزى عالم أمة عنهم، وحباهم من الثواب أجزى ثواب، وجعلنا ممن قسم له من صالح ما قسم لهم، وألحقنا بمنازلهم، وكرمنا بحبهم ومعرفة حقوقهم، وأعاذنا والمسلمين جميعاً من مرديات الأهواء ومضلات الآراء، إنه سميع الدعاء. ثم إنه لم يزل من بعد مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيله حوادث في كل دهر تحدث، ونوازل في كل عصر تنزل، يفزع فيها الجاهل إلى العالم، فيكشف فيها العالم سدف الظلام عن الجاهل بالعلم الذي آتاه الله وفضله به على غيره، إما من أثر وإما من نظر. فكان من قديم الحادثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحوادث التي تنازعت فيها أمته، واختلافها في أفضلهم بعده صلى الله عليه وسلم، وأحقهم بالإمامة، وأولاهم بالخلافة. ثم القول في أعمال العباد، طاعاتها ومعاصيها، وهل هي بقضاء الله وقدره، أم الأمر في ذلك المبهم مفوض. ثم القول في الإيمان، هل هو قول وعمل، أم هو قول بغير عمل، وهل يزيد وينقص أم لا زيادة له ولا نقصان. ثم القول في القرآن، هل هو مخلوق أو غير مخلوق. ثم رؤية المؤمنين ربهم تعالى يوم القيامة. ثم القول في ألفاظهم بالقرآن. ثم حدث في دهرنا هذا حماقات خاض فيها أهل الجهل والغباوة، ونوك الأمة والرعاع يتعب إحصاؤها ويمل تعدادها، فيها القول في اسم الشيء أهو هو أم هو غيره، ونحن نبين الصواب لدينا من القول في ذلك إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق.
نعم، ابتداء قوله هنا في آخر شيء قال: فكان من قديم الحادثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحوادث التي تنازعت فيها أمته، قال يعني في المطبوعات يقول واختلافها في أفضل، هي الواو زائدة، لعل الواو تكون زائدة اختلافها، فهي أول مسألة سيذكرها أو أول مسألة ذكرها هنا، طبعا لن يذكرها بهذا الترتيب، لن يذكر مسألة بهذا الترتيب. فالمسائل طبعا سبعة كما سيأتي. قال رحمه الله، قال الطبري رحمه الله: الحمد لله مفلجي، وجاءت في نسخة مفلحي، الحق وناصره، ومضحض الباطل وماحقه، الذي اختار الإسلام لنفسه دينا. بدأ المؤلف رحمه الله بحمد الله، وهكذا عادة المؤلفين يبدأون بحمد الله عز وجل وشكره على نعمه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي في الأثر وفي إسناده مقال قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، أي قليل البركة. والحمد في اللغة هو الثناء على الجميل الاختياري، وحمد الله هو الثناء عليه المقرون، هو الثناء عليه المقرون بالمحبة التامة والتعظيم التام. والألف واللام للاستغراق، فالله وحده مستحق لجميع المحامد. وهذا الحمد من براعة الاستهلال، فمن براعة الاستهلال كما يذكر أهل العلم أن السامع للحمد من أول وهلة، لما يعني يحمد الله جل وعلا عليه في بداية الكتاب، أن السامع للحمد من أول وهلة يستشف الموضوع ويعرف المضمون من خلال الحمد. ففي هذا الكلام الذي ذكره رحمه الله في هذه المقدمة، والمقدمة كانت يعني طويلة لكن أجل الوقت فقرأناها كاملة، ثم بعد ذلك يبدأ في المسائل، نجد يعني كلامه واضح أنه هناك مشكلة وأمر يعني عظيم، وبناء عليه تكلم بهذا الكلام كما سيأتي، وكما يعني سبق معنا في ذكر محنته رحمه الله. قوله: ومفلج الحق وناصره. مفلج الحق، مفلج طبعا بالجيم، أي مظهر الحق، مظهر الحق. والله سبحانه وتعالى أظهر الحق وبينه في كتبه وعلى ألسنة رسله عليه الصلاة والسلام. فالحق ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأعظم الحق ماذا؟ وأعظم الحق توحيده سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. قال سبحانه أيضا في آية أخرى: قال ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وقد أظهر الله جل وعلا الحق، أظهر الله سبحانه وتعالى الحق ونصره. فعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. قوله رحمه الله: ومدحض الباطل وماحقه. ومدحض الباطل وماحقه، أي مزيل الباطل، أي مزيل الباطل. ومدحض الباطل أي مزيل الباطل. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وقال سبحانه: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالله جل وعلا ينصر أهل الحق، فالله جل وعلا ينصر الحق وأهله، ويبطل الباطل ويزيله سبحانه وتعالى. قوله رحمه الله: الذي اختار الإسلام لنفسه دينا. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وللإسلام معنيان: معنى عام وهو دين جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. أما المعنى الخاص فالإسلام يراد به الشريعة التي أنزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومراد المؤلف رحمه الله بقوله: الذي اختار الإسلام لنفسه دينا، أي اختار الإسلام لعباده وأمرهم به. قال جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال جل وعلا: أفغير دين الله يبغون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وأيضا الآية التي سبقت: إن الدين عند الله الإسلام. ومن أهل العلم من قال: الأولى يعني أن يقول رحمه الله: الذي اختار الإسلام لعباده دينا، أو الذي رضي الإسلام لعباده دينا، بدلا من قوله الذي اختار الإسلام لنفسه دينا. ولكن يعني هذا مراد رحمه الله، الأمر واضح في هذا. قال الطبري رحمه الله: الذي اختار، الحمد لله، مفلج الحق وناصره ومدحض الباطل وماحقه، الذي اختار الإسلام لنفسه دينا فأمر به وحاطه. في نسخة قال: وأحاطه، وتوكل بحفظه وضمن إظهاره على الدين كله ولو كره المشركون. وحاطه أي صانه. قال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهذا الدين، أي دين الإسلام الذي جاء يعني به دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الدين باق إلى قيام الساعة وهو محفوظ. هذا الدين، دين الإسلام، محفوظ بحفظ الله جل وعلا لمصادره، محفوظ بحفظ مصادره. قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأيضا سبق في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ثم قال الطبري رحمه الله: قال: ثم اصطفى، أي اختار، من خلقه رسلا ابتعثهم بالدعاء إليه. رسالة اصطفاء واختيار واجتباء، يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا، قال سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. وقوله ابتعثهم بالدعاء إليه، أي بالدعوة إليه. وأفضل رسل الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: قل يا محمد، قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم قال الطبري رحمه الله: وأمرهم بالقيام به والصبر على ما نابهم فيه من جهلة خلقه. يدل على يعني هذا الأمر وهذا الكلام قوله جل وعلا: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وقوله سبحانه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ثم قال الطبري رحمه الله: وامتحنهم، أي رسل الله، وامتحنهم من المحن بصنوف، وابتلاهم من البلاء بضروب تكريما لهم، أي هذه العلة، علة هذا الامتحان، تكريما لهم غير تذليل، وتشريفا لهم غير تخسير، وأيضا يعني رفعا لدرجاتهم ومنازلهم عند الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. قال الطبري: ورفع بعضهم فوق بعض درجات. قال جل وعلا في بيان يعني أو في هذا قال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال الطبري رحمه الله: فكان أرفعهم عنده درجة، أجدهم إمضاء مع شدة المحن، وأقربهم إليه زلفا، أي اقترابا أو مكانة. قال: وأقربهم إليه زلفا. قال في المتن هنا قال: وأحسنه نفاذا، هي كأنه هنا أيضا الواو زائدة. وأقربهم إليه زلفا، أي اقترابا أو مكانة، أحسنهم نفاذا، في نسخة انفاذا، لما أرسله به مع عظيم البلية، لما أرسله الله جل وعلا مع عظيم البلية. شدة المحن تحتاج إلى جرأة ويعني لخوض غمارها والصبر على شدائدها. وأرفع الرسل كما ذكر الطبري هنا وأرفعهم قال فكان أرفعهم عنده درجة أجدهم إمضاء مع شدة المحن وأقربهم إليه زلفى إلى الله أحسنهم نفاذا لما أرسله به مع عظيم البلية. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا المراد به رسولنا حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه. ولا جميع الرسل عليهم السلام طبعا لهم المنزل العظيم لكن أعظم الرسل منزلهم هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الطبري رحمه الله يقول الله في عز وجل في محكم كتابه لنبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. اختلف العلماء في تعيين أولو العزم من الرسل وصح ما قيل فيهم أنهم الخمسة المذكورون في آيتي الأحزاب والشورى وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وقد جاء يعني ذكرهم في آيتين سابقتين قوله جل وعلا في سورة الأحزاب قال وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقال تعالى ما في سورة الشورى قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم كما يعني في هذه الآية فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أمره أن يتأسى بهم ويصبر كما صبروا. وفي ذكر الرسل وقصصهم له عليه السلام تسلية. قال الطبري رحمه الله وقال له صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الآية قال وقال له صلى الله عليه وسلم ولأتباعه رضوان الله عليهم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. طبعا يوجد يعني اختصار يعني إلى قوله غرورا. وقال تعالى ذكره أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. تقديم الطبري كما يعني سبق تقديم الطبري رحمه الله بهذه المقدمة فيها تسلية لنفسه وتثبيتا لقلبه لما لقيه رحمه الله من محن. ويشير رحمه الله بكلامه السابق وما أورده يعني ها هنا إلى حصول الامتحان ووقوعه إلى الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام ولأتباعهم من بعدهم. فكل من أخذ بما جاء به الرسل يحصل له الأذى ولذا لابد من استعداد النفس لذلك. قال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال سبحانه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فبين سبحانه وتعالى أنه لا بد من الفتنة والفتنة هي الاختبار والامتحان ولا بد من الصبر والتحمل وهذه هي سبيل الرسل وأتباعهم. يقول السعدي رحمه الله في هذه الآية يقول يخبر تعالى عن تمام حكمته وأن حكمته لا تقتضي أن كل من قال إنه مؤمن وادعى لنفسه الإيمان أن يبقوا في حالة يسلمون فيها من الفتن والمحن ولا يعرض لهم ما يشوش عليهم إيمانهم وفروعه. فإنهم لو كان الأمر كذلك لم يتميز الصادق من الكاذب والمحق من المبطل ولكن سنته وعادته في الأولين وفي هذه الأمة أن يبتليهم بالسراء والضراء والعسر واليسر والمنشط والمكره والغنى والفقر وإدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيان ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل ونحو ذلك من الفتن التي ترجع كلها إلى فتنة الشبهات المعارضة للعقيدة والشهوات المعارضة للإرادة. ثم قال الطبري رحمه الله: فلم يخلي جل ثناؤه أحدا من مكرمي رسله ومقربي أوليائه من محنة في عاجلة دون آجلة ليستوجب بصبره عليها من ربه من الكرامة ما أعد له ومن المنزلة لديه ما كتبه له. أي مراده رحمه الله قول هذا أي لا أحد من أنبياء الله ورسله إلا امتحن، ومن ذلك ما حصل لنبي الله وخليله إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وصبر وامتحنه الله بذبح ابنه. وكذلك يعني في آيات وكذلك موسى عليه السلام قال جل وعلا فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا الآيات. وأيضا ما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم مما جاء يعني بيانه في كتاب الله ووصف لنا في السيرة النبوية كذا قريش له حتى أنهم حاولوا قتله عليه الصلاة والسلام. ثم قال الطبري رحمه الله: ثم جعل تعالى جل وعلا ذكره علماء كل أمة نبي ابتعثه منهم وراثه من بعده، والقوام بالدين بعد اخترامه، والقوام بالدين بعد اخترامه إليه وقبضه، الذابين عن عراه وأسبابه، والحامين عن أعلامه وشرائعه، والناصبين دونه لمن بغاه وحاده، والدافعين عنه كيد الشيطان وضلاله. كلامه طبعا هنا يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث إلى يعني قال: إن العلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء رحمه الله ويعني أطال الله عمر من هم على قيد الحياة في طاعته هم الذين يقومون بالدين بعد هم ورثوا الأنبياء وهم الذين يقومون بالدين بعد يعني موت أنبياء الله، وهم الذين يذبون عن الدين ويحمونه ويدافعون عنه. يقول الإمام أحمد رحمه الله في مقدمته المعروفة مشهورة في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ثم قال الطبري رحمه الله: فضلهم بشرف العلم، أي العلماء فضلهم أي الله جل وعلا بشرف العلم، وكرمهم بوقار الحلم، وجعلهم للدين وأهله أعلاما، وللإسلام والهدى منارا، وللخلق قادة، وللعباد أئمة وسادة، إليهم مفزعهم عند الحاجة، وبهم استغاثتهم عند النائبة. سيأتي يعني بيان هذه الجمل الخيرة. أراد رحمه الله طبعا بقوله وبهم استغاثتهم عند النائبة أي الرجوع إليهم أي إلى العلماء عند نزول النوازل ورفع ما أبهم لهم من أمور الدين، وذلك طبعا حال حياتهم رحمه الله للإصلاح والدعوة إلى الخير. طبعا لم يقصد حتما رحمه الله استغاثة بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله أو يعني بعد مماتهم، وقد جاء يعني النهي عن هذه إطلاق هذه العبارة كما في حديث: إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله عز وجل. طيب ثم قال رحمه الله طبري قال: لا يثنيهم عن التعطف والتحنن عليهم سوء ما بهم من أنفسهم يولون، ولا تصدهم عن الرقة عليهم والرأفة بهم قبح ما إليهم يأتون، تحريا منهم طلب جزيل ثواب الله فيهم، وتوخيا طلب رضا الله في الأخذ بالفضل عليهم. أي المراد إذا كان الناس يعني طبعا ذكر في هذا تعبيرين، الأول أنه إذا كان الناس يعلمون من أنفسهم ما يعملون من السيئات والأعمال لا يمنعهم هذا من كونهم يسألون العلماء، ويطلبون عطفهم والتحنن عليهم. فهؤلاء الناس وإن كان بعضهم يعمل المحرمات لا يمنع من كونهم يلجؤون لأهل العلم ويطلبون منهم الرأفة والرحمة وحل المشاكل وقضاء الحاجات، وذلك لأن العلماء يحتسبون الأجر عند الله. هذا يعني تعبير. الثاني وهو حقيقة أظهر أنه يعني المراد لا يثنيهم أي أهل العلم، ونعم أن أهل العلم يعني الضمير طبعا يرجع للعلماء وليس إلى عامة الناس، والعلماء لا يثنيهم عن التعطف والتحنن عليهم سوء ما بهم من أنفسهم يولون، ولا تصدهم عن الرقة عليهم أي على عامة الناس والرأفة بهم قبح ما إليهم يأتون ما يحصل يعني من الأذى ونحو ذلك لهم. وهذا يعني واضح فيما ما يتعلق بمحنة الطبري رحمه الله، وقوله هنا يدل على صبر يعني أهل العلم، وكذلك صبر طلبة العلم وصبر الدعاة، ويدل على صبر الدعاة إلى الله عز وجل. فمن قام بالدعوة فهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يعني لا يدعو إلى نفسه، فبالتالي يحرص، بل لا بد من الصبر، كما يعني مرت معنا الآية السورة سورة العصر، قوله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه يعني الأمور الأربع فيها النجاة من الخسارة، ومن ضمنها الدعوة والتواصي بالحق. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك وتواصوا بالصبر، إشارة إلى ماذا؟ لأن من سيقوم بهذه الدعوة لا بد أن يحصل له الأذى، فبالتالي لا بد أن يصبر. فهذا أمر يعني مهم جدا، ويعني بينه رحمه الله هنا، وهذا حال أهل العلم لأنهم يتبعون النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام صبر، يعني صبر على الأذى وصبر بباب الدعوة، وقال سبحانه وتعالى كما مرت معنا الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم قال الطبري رحمه الله ثم جعل جل ثناؤه وذكره علماء أمة نبينا صلى الله عليه وسلم من أفضل علماء الأمم التي خلت قبلها فيما كان قسم لهم من المنازل والدرجات والمراتب، طبعا في نسخة قال والمناقب، قال والكرامات قسما وأجزل لهم فيه حظا ونصيبا مع ابتلاء الله أفاضلها بمنافقيها وامتحانه خيارها بشرارها ورفعائها بسفلتها ووضعائها، فلم يكن يثنيهم ما كانوا به منهم يبتلون، ولا كان يصدهم ما في الله منهم يلقون عن النصيحة لله في عباده وبلاده أيام حياتهم، بل كانوا بعلمهم العلماء بل كانوا بعلمهم على جهلهم يعودون، وبحلمهم يقدم العلماء علمهم على جهلهم، وبحلمهم لسفههم يتعمدون، وبفضلهم على نقصهم، أو في رواية في نسخة على يعني بعضهم يأخذون، بل كان لا يرضى كثير منهم أي من العلماء، بل كان لا يرضى كثير منهم ما أزلفه لنفسه عند الله عز وجل من فضل ذلك أيام حياته، وادخر منه من كريم الذخائر لديه قبل مماته حتى تبقى لمن بعده آثارا على الأيام الباقية. أي لا يكتفي، أو يعني مراده رحمه الله أن العلماء يعملون لما بعد الموت من ترك الآثار الطيبة والتي يعني تبقى لهم ذخرا عند الله سبحانه وتعالى، وتستمر فيها يعني حسناتهم حتى تبقى لمن بعده آثارا على الأيام الباقية، ولهم إلى الرشاد هادية. جزاهم الله عن أمة نبيهم أفضل ما جزى عالم أمة عنهم، وحباهم من الثواب وأجزل ثواب، وجعلنا ممن قسم له من صالح ما قسم لهم، والحقنا بمنازلهم، وكرمنا بحبهم ومعرفة حقوقهم، وأعاذنا والمسلمين جميعا من مرديات الأهواء ومضلات الآراء، إنه سميع الدعاء. فأشار هنا رحمه الله إلى فضيلة أهل العلم وصبرهم على الجهال من الناس الذين يسيئون إليهم مع إحسان العلماء لهم، وذلك ابتغاء ثواب الله ورضاه، وهذا من حرصهم على اتباع النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه حتى في أخلاقه، ومنها صبره في دعوته كما يعني جاء في الآية السابقة فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، وقوله جل وعلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وقوله ولقد قوله سبحانه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ثم قال الطبري رحمه الله: ثم إنه لم يزل من بعد مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيله حوادث في كل دهر تحدث ونوازل في كل عصر تنزل، يفزع فيها الجاهل إلى العالم، فيكشف فيها العالم سدف الظلام عن الجاهل. وسدف المراد به ظلام الليل أو سواد شخص تراه من بعيد، والجمع أسداف. بالعلم قال: فيكشف فيها العالم سدف الظلام عن الجاهل بالعلم الذي آتاه الله وفضله به عليه. نعم، بالعلم الذي آتاه الله وفضله به على غيره، إما من أثر وإما من نظر. وذلك طبعا عملا بقوله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا حال يعني الناس، عامة الناس والذين هم يعني أهل عقل، أنهم يرجعون لأهل العلم يعني في النوازل وغيرها، وفي معرفة أمور دينهم وعقيدتهم وأحكام الله جل وعلا، العبادات التي أمرهم الله جل وعلا بها، فهم يرجعون في ذلك إلى العلماء. وهذا عمل بقوله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم قال الطبري رحمه الله: فكان من قديم الحادثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحوادث التي تنازعت فيها أمته، قال هنا: واختلافها في أفضلهم. طبعا هذه الواقع لا يعني الزائدة، لأن الآن سيذكر الآن المسائل التي يعني سيبحثها في هذا الكتاب. قال: فكان من قديم الحادثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحوادث التي تنازعت فيها أمته اختلافها في أفضلهم بعده صلى الله عليه وسلم وحقهم بالإمامة وأولاهم بالخلافة، ثم القول في أعمال العباد طاعتها ومعاصيها، وهل هي بقضاء الله وقدره أم الأمر في ذلك المبهم ومفوض، ثم القول في الإيمان هل هو قول وعمل أم هو قول بغير عمل، وهل يزيد وينقص أم لا زيادة له ولا نقصان، ثم القول في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق، ثم رؤية المؤمنين ربهم تعالى يوم القيامة، ثم القول في ألفاظهم بالقرآن. ثم حدث في دهرنا حماقات خاض فيها أهل الجهل والغباوة، طبعا في نسخة قال والغباء، ونوك الأمة والرعاء، نوك أي حمقى، يتعب إحصاؤها ويمل أي ويكثر، أو في نسخة ويكثر تعدادها، فيها القول في اسم الشيء أهو هو أم هو غيره، ونحن نبين الصواب لدينا من القول في ذلك إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. هذه مقدمة ابن جرير رحمه الله وخلاصة ما جاء فيها. أشار ابن جرير رحمه الله في هذه المقدمة إلى سبب تأليفه لهذه الرسالة، وهو ما حصل له من محنة وكلام في معتقده، وأن هذا من السنن التي حصلت لخير البشر وهم أنبياء الله ورسله، ومنهم رسولنا الكريم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا الأمر حاصل لمن اتبعه وللعلماء من بعده. وهذه المحن التي حصلت لرسل الله وأوليائه إنما امتحنهم الله وابتلاهم بها وأمرهم بالصبر عليها تكريما لهم، كما ذكر الطبري رحمه الله، تكريما لهم وتشريفا ورفعة لهم في الدنيا والآخرة. ثم بين رحمه الله أيضا في هذه المقدمة فضل العلماء، فضل العلم والعلماء، وأن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا كما جاء في الحديث، وإنما ورثوا العلم، ففضلهم الله به كما كرمهم بالحلم الذي هو خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وجعلهم قدوة وأسوة للناس، وأجزل لهم الأجر والثواب، وابتلاهم بالأشرار، وامتحنهم بالسفهاء والضعفاء، فصبروا ولم يثنهم ذلك عن الدعوة إلى الله عز وجل ابتغاء وجهه سبحانه والسعي لرضاه وثوابه. ثم في نهاية هذه المقدمة أوضح ما سيذكره في هذا الكتاب من معتقد أهل السنة والجماعة، وقد أورد في هذا الكتاب رحمه الله 7 مسائل من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي القول طبعا بهذا الترتيب بحسب ما سيأتي، يعني الترتيب الذي ذكره في في المقدمة هو غير في هذا الترتيب عند ذكر المسائل. فبدأ بالقرآن، مسألة القرآن، قول في القرآن وأنه كلام الله عز وجل، ثم القول في رؤية المؤمنين ربهم سبحانه عز وجل يوم القيامة، ثم القول في أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم، والقول في الأفضلية بين الصحابة رضوان الله عليهم ومن أولاهم بالإمامة، والقول في الإيمان تعريفه وزيادته ونقصانه، والقول في مسألة ألفاظ العباد بالقرآن، والقول في مسألة الاسم والمسمى، ثم ختم ذلك في تحريم تقويل أحد ما لم يقل، وشنع على من تكلم عليه ودعا عليه، والله المستعان. ثم الآن المسألة الأولى وهي القول في القرآن، ما أدري نأجلها غدا ولا، المقدمة طبعا كانت طويلة، والمسألة أيضا الأولى هي أطول ما يكون، فما رأيكم نكتفي بهذا هذا اللقاء وغدا نبدأ في المسائل؟ أنا النية كانت أن نبدأ في المسألة الأولى فقط، أظن الآن ساعة نأخذ مسألة. طيب جزاكم الله.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فصل في القرآن وأنه كلام الله عز وجل. فأول ما نبدأ بالقول فيه من ذلك عندنا القرآن أنه كلام الله وتنزيله، إذ كان من معاني توحيده. فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق كيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع قرئ، في السماء وجد وفي الأرض حفظ، في اللوح المحفوظ كان مكتوبا، وفي ألواح صبيان الكتاتيب مرسوما، في حجر نقش أو في ورق خط، أو في القلب حفظ، أو بلسان لفظ. فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قاله بلسانه دائنا به، فهو بالله كافر، حلال الدم، بريء من الله، والله منه بريء، بقول الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال عز وجل: وقوله الحق: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأخبر جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب، وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع، وهو قرآن واحد من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع في اللوح المحفوظ مكتوب، وكذلك هو في الصدور محفوظ، وبألسن الشيوخ والشباب متلو. قال أبو جعفر: فمن روى عنا أو حكى عنا أو تقول علينا فادعى أنا قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا قبل الله له صرفا ولا عدلا، وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال: حدثنا موسى ابن سهل الرملي حدثنا قال حدثنا موسى ابن سهل الرملي قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا معبد أبو عبد الرحمن عن معاوية بن عمار الدهني قال: قلت لجعفر بن محمد رضي الله عنه: إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو خالق؟ فقال: إنه ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله عز وجل. قال: وحدثني محمد بن منصور الآملي قال: حدثنا الحكم بن محمد الآملي أبو مروان قال: حدثنا ابن عيينة قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون: القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود.
نعم، طبعا أنا أشرت إلى كلام الطبري رحمه الله وهو تشديده، قلت: ثم ختم ذلك في تحريم تقويل أحد ما لم يقله، نعم، وشنع على من تكلم. طبعا هذا من ضمن في آخر مسألة أو في آخر بعد المساء سيذكر هذا إن شاء الله تعالى. المسألة الأولى، هذه المسألة الأولى التي ذكرها رحمه الله، القول في القرآن وأنه كلام الله. فقال رحمه الله: فأول ما نبدأ بالقول فيه من ذلك عندنا القرآن كلام الله وتنزيله، إذ كان من معاني توحيده. فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق، أنه كلام الله غير مخلوق. هذه المسألة الأولى وهي في القرآن وأنه كلام الله غير مخلوق، وفيها رد على الجهمية واللفظية والمعتزلة والأشعرية وسائر أهل الكلام. وسبب بداءة المؤلف رحمه الله بالقول بأن القرآن كلام الله أن ذلك من توحيد الله عز وجل كما ذكر هو رحمه الله. فالقرآن كلام الله وهو صفة من صفاته، وفي هذا إثبات الأسماء والصفات الذي هو أحد أنواع التوحيد. ومما أورده المؤلف رحمه الله أو ما أورده المؤلف رحمه الله في هذه المسألة هو الحق، لا شك في ذلك. فهذه المسألة من أصول معتقد أهل السنة، وكما يعني سبق الآن أن هذه المسألة متعلقة بباب الصفات، صفات الله جل وعلا، ومن ذلك صفة الكلام. فالكلام من صفات الله الذاتية الفعلية، فهو من الصفات الذاتية باعتبار اتصاف الله به أزلا وأبدا كغيره من الصفات الذاتية، ومن الصفات الفعلية باعتبار تكلم الله بمشيئته واختياره. فقد كلم الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام كما في قوله: قال يا آدم وأنبئهم بأسمائهم، وقوله: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وكلم موسى عليه السلام قال تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما في حديث الإسراء والمعراج، وفيه: فقال الجبار: يا محمد، قال: لبيك وسعديك، قال: إنه لا يبدل القول لدي كما فرضته عليك في أم الكتاب، قال: فكل حسنة بعشر أمثالها، فهي 50 في أم الكتاب وهي 5 عليك. وتكلم الله سبحانه وتعالى بالكتب التي أنزلها على رسله، ومنها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تكلم الله تعالى بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم، قال: فيقولون: يا جبريل، ماذا قال ربكم؟ فيقول: الحق. فيقولون: الحق الحق. وهذا يعني من ضمن كلام الله سبحانه وتعالى. وأيضا يوم القيامة يكلم آدم عليه السلام فيقول: يا آدم، فيقول: أي آدم عليه السلام، لبيك وسعديك، فينادي بصوت أي الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. الحديث. ويكلم أيضا عباده في الآخرة، قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وأيضا جاء في الحديث: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة، ليس بين الله وبينه ترجمان. والله جل وعلا يخلق بكن، وهي من كلامه، قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال الطحاوي رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. قال ابن عبد العز رحمه الله شارح الطحاوية، قال: وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن كلام الله غير مخلوق. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وعقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن يقولون إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. قولهم كلام الله، كلام الشيخ ابن عثيمين، يقول قولهم كلام الله دليله قوله تعالى حتى يسمع كلام الله وبما يأتي من الآيات. وقوله منزل دليله قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وقولهم غير مخلوق دليله قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، فجعل الخلق شيئا والأمر شيئا آخر، لأن العطف يقتضي المغايرة، والقرآن من الأمر بدليل قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله فإذا كان القرآن أمرا وهو قسيم للخلق صار غير مخلوق، لأنه لو كان مخلوقا ما صح التقسيم، وهذا دليل سمعي. قال شيخنا الشيخ زيد بن هادي المدخلي رحمه الله قال نعم القرآن كلام الله أي حقيقة منزل من عند الله على جبريل عليه الصلاة والسلام، فبلغه محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وهكذا توارثه أئمة العلم اللاحق عن السابق، وهكذا سيظل. فهنا سند القرآن الكريم تكلم به رب العالمين وسمعه جبريل عليه السلام وبلغه محمدا عليه الصلاة والسلام بدون زيادة ولا نقصان بألفاظه وحروفه ومعانيه، وهو غير مخلوق بل من الله بدأ وإليه يعود. قال الشيخ خليل الراس رحمه الله قال وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته، فهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، وما تكلم الله به فهو قائم به ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة، ولا لازما لذاته لزوم الحياة لها كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته. والله سبحانه نادى موسى بصوت، ونادى آدم وحواء بصوت، وينادي عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بالوحي بصوت، ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم، كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده، فإن الله لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته. والكلام للشيخ محمد خليل الراس رحمه الله. قال الطبري رحمه الله قال فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق كيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع قرئ، في السماء وجد وفي الأرض حفظ، طبعا في نسخة أو هذا في الأرض حيث حفظ، وحيث هذه يعني كأنها زائدة ما يستقيم يعني، وفي الأرض حفظ، في اللوح المحفوظ كان مكتوبا، وفي ألواح صبيان الكتاتيب مرسوما، في حجر النقش أو في ورق خطة، أو في القلب حفظ أو بلسان لفظ. ما قرره الطبري رحمه الله يعني في هذه المسألة كما سبق لا شك أنه هو الحق في مسألة القرآن. وهنا طبعا بيان أمر معين، فالقرآن كلام الله لفظه ومعناه حروفا وسورا وآيات، كل ذلك كلام الله. ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. يقول ابن تيمية رحمه الله ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وقوله حكاية أي محاكاة لكلام الله، هذا كما تقوله الماتريدية، والشاعر يقولون عبارة، وأن هذا يعني أنه عبارة عن كلام الله، وإن كانوا مثلا إذا قالوا كلام الله هم يريدون هذا، يريدون أنه عبارة ليس هو كلام الله، لأنهم يرون أن كلام الله هو الكلام النفسي، وأن الله لا يتكلم بصوت، تعالى الله جل وعلا عن قولهم. والمعنى هنا يعني المراد الطبري رحمه الله المقالة أنه كلام الله غير مخلوق، كيف كتب وكيف تلي، يعني سواء كان مكتوبا أو متلوا، وفي أي موضع قرأ، يقول في السماء وجد وفي الأرض حفظ، وفي اللوح المحفوظ كان مكتوبا، أو في ألواح الصبيان كتاتيب مرسوما، في حجر النقش أو في ورق الخط، هذا كله كلام الله، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. سيأتي طبعا الكلام في مسألة التي قبل الأخير، سيتكلم الطبري رحمه الله مسألة اللفظ، وهو قول بعضهم قديما كانوا يقولون مثلا لفظي بالقرآن مخلوق، هو مراد هذه المسألة، ونتكلم عن المسألة بإذن الله في ذاك الموضوع، لكن هنا نقول المعنى أن القرآن كلام الله، كيفما تصرف وكيفما توجه هو كلام الله، يبقى كلام الله، لأن المقصود هو المقروء الملفوظ المتلو. فإذا قرأه القارئ فالقرآن كلام الله مقروء له، وإذا سمعه السامع فالقرآن مسموع له، وإن حفظه الحافظ فكلام الله محفوظ له، إن كتبه الكاتب فكلام الله مكتوب له. فالقرآن كلام الله مكتوب، فالقرآن كلام الله مكتوب في المصاحف، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان. قال أبيات جميلة للشيخ حافظ حكمي رحمه الله، لخص فيها يعني هذا الكلام، قال رحمه الله: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى، يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأياد خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة اليد البصر القلب اللسان، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول البارئ. قال الشيخ حافظ رحمه الله في معارج القبول كتابه، هذا الكتاب العظيم في شرح هذه المنظومة وهذه الأبيات سلم الوصول، قال رحمه الله معلقا على هذه الأبيات، قال: يحفظ بالبناء للمفعول أي القرآن بالقلب، كما قال تبارك وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. قال: وباللسان يتلى. قال: وقال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله، إلى آخر الآية، وقال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. ثم قال رحمه الله: كما يسمع بالآذان، قال الله تبارك وتعالى: حتى يسمع كلام الله، وقال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، قال رحمه الله: كذا بالأبصار إليه، متعلقان بينظر أي إلى القرآن في المصحف، وهو من أفضل العبادات وأجلها، أي النظر في المصحف، القراءة يعني من المصحف، هذه يعني عبادة عظيمة، وفيها يعني كلام للسلف يعني. قال: وقد كتبه الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كتبوا ماذا؟ كتبوا القرآن. وقد كتبه الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأمره، وفي خلافة أبي بكر وعثمان، وإلى الآن يكتبه المسلمون. ثم قال رحمه الله: وكل ذي المذكورات من القلب وحافظته وذاكرته واللسان وحركته والآذان وأسماعها والأبصار ونظرها والأيادي وكتابتها وأدوات الكتابة من أوراق وأقلام ومداد، كلها مخلوقة حقيقة، كلها مخلوقة حقيقة، ليس في ذلك توقف. أحد ما أحد يشك في هذا، لا الإمام أحمد ولا غير الإمام أحمد، لأن المسألة مسألة لفظية جاءت في زمن الإمام أحمد رحمه الله تكلم فيها الإمام أحمد، وكما ذكر الطبري رحمه الله كلام أنه ليس عنده في المسألة كلام لا من صحابة ولا من تابع إلا من الإمام أحمد رحمه الله كما أثنى عليه، كما سيأتي الكلام في هذا. فلما يعرفون هذا قال الشيخ حافظ رزال الكلام له، يقول كلها نعم، قال: ليس في ذلك توقف دون القرآن الذي هو كلام الله تعالى بارئ الخليقة. قال الإمام أحمد، ثم نقل الشيخ حافظ كلام الإمام أحمد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يتوجه العبد لله تعالى بالقرآن بخمسة أوجه، وهو فيها غير مخلوق: حفظ بقلب، وتلاوة بلسان، وسمع بأذن، ونظرة ببصر، وخط بيد. فالقلب مخلوق والمحفوظ غير مخلوق، والتلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق، والسمع مخلوق والمسموع غير مخلوق، والنظر مخلوق والمنظور إليه غير مخلوق، والكتابة مخلوقة والمكتوب غير مخلوق. قال الشيخ حافظ رحمه الله: فأعمال العباد مخلوقة، والقرآن حيثما تصرف وأين كتب وحيث تلي كلام الله تعالى غير مخلوق. هذا رد على طبعا الجهمية. الجهمية يرون القرآن المتلو المقروء المكتوب مخلوق، عرفت؟ ثم جاءوا بمخادعة، وهي العبارة التي لفظي بالقرآن مخلوق. لما جاءوا بهذه لفظي بالقرآن مخلوق، يرد بها هي حيلة، لهم يردون باللفظي، قولهم لفظي الملفوظ المتلو. فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، القرآن كلام الله جل وعلا، قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كلام الله، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، كلام الله. نعم أنا تلوته، هذا صوتي، لكن الكلام نفسه هذا كلام الله سبحانه وتعالى. ومراد الجهمية هو هذا، مرادهم قل هو الله أحد مخلوقة، ليس مرادهم يعني ما يريدون هو صوتي، هذا شيء معروف. ولهذا قال الشيخ حافظ: فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري. فهذا مراد الجهمية، مراد الجهمية أن الله لا يتكلم، تعالى الله عن قولهم. يقول هنا، قال أيضا قال الطبري رحمه الله بعد ذلك: قال: فمن قال غير ذلك، انظروا كلامه الآن الشديد، هنا عبارة شديدة حقيقة منه رحمه الله، مع ما ذكر من صبره والتأسي به العلم، ولكن يعني الكلام الذي قيل فيه كان شديدا عليه جدا، يعني حتى أنه كان لا يظهر لا يخرج. وانظر ماذا قال يعني التلميذ الذي سأله ابن خزيمة، فوصل يعني لمرحلة عظيمة في هذا الأمر، كان الأمر شديدا عليه. ما هو الأمر؟ الكلام في عقيدته، الكلام في عقيدته رحمه، كان شديدا جدا عليه. ولهذا قال يعني هذه أو سيأتي عبارته بعد هذا، سيأتي عبارته هو، ولكن هو الآن يتكلم على من يقول القول الباطل في القرآن. يقول: فمن قال غير ذلك، يعني في هذا القرآن، أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد ذلك، طبعا في نسخة أظن عندكم، أو اعتقد غير ذلك، هذا خطأ، خطأ، أو اعتقد ذلك، يعني غير ما تستقيم هنا، أو اعتقد ذلك نعم بقلبه، أو أضمره في نفسه، أو أضمره في نفسه، أو قاله بلسانه دائنا به، فهو بالله كافر. يعني الذي يقول بأن القرآن مخلوق، وهذا إجماع أهل العلم في هذه المسألة. قال: فهو بالله كافر، حلال الدم، طبعا هذا يعني ولي الأمر مرادهم رحمه الله، بريء من الله والله منه بريء، بقول الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال عز وجل: وقوله الحق، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قول الطبري رحمه الله هنا بما جاء عن الإمام أحمد وغيره من السلف بكفر من قال بخلق القرآن، وهذا طبعا على العموم، هذا على العموم، وأما المعين فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، هذا أمر يعني آخر ومعلوم، وتكشف الشبهة وتزول الموانع. يقول ابن أبي العز رحمه الله: لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله، بل قال إنه كلام محمد أو غيره من الخلق، ملكا كان أو بشرا. وأما إذا أقر أنه كلام الله ثم أول وحرف فقد وافق قول من قال إن هذا إلا قول البشر في بعض ما به كفر وأولئك الذين استزلهم الشيطان. والناس افترقوا طبعا في مسألة الكلام كما ذكر ابن أبي العز على 9 أقوال، ذكر طبعا منها القول التاسع قول أهل السنة والجماعة، وذكر أقواله لكن أنا سأذكر يعني بعضها. يعني أول قول ذكره من أقوال الناس قديم في مسألة الكلام منهم من قال بأنه فيض يفيض على النفوس، وهذا قول المتفلسفة الفلاسفة أن هذا القرآن كلام، أن كلام الله عبارة عن فيض يفيض على النفوس، ويريد به هو مثل إيش؟ يعني لما تطلع الشمس في بداية النهار يخرج منها شعاع تلقائي، فيريدون هذا يعني هذا طبعا مرادهم بالخلق عموما وأمر الفيوضات. قال وهذا نعم القول الثاني، القول الثاني من أقوال الناس في الكلام أنه مخلوق، وهذا قول المعتزلة يقولون القرآن مخلوق مباشرة، كلامهم صريح يعني في هذا. ليه؟ لماذا؟ أنه يوجد كلام الأشاعرة، الأشاعرة كلام هو نفسه يعني مؤدى كلام الأشاعرة وكلام المعتزلة، لأنهم يقولون القرآن عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله، ما هو كلام الله هو كلام النفسي. طيب هل هذا القرآن كيف وصل إلينا؟ يقول عبر عنه جبريل. إذن هذا القرآن المصحف الذي بين أيدينا، هذا القرآن المكتوب هنا المكتوب ما هو؟ يقول هذا عبارة عن كلام الله. إذن ما إذن هل هو كلام الله؟ إذن هو ليس، لأن هذا عنده أنه مخلوق، بالتالي هذا مؤدى كلام الأشاعرة. لكن المعتزلة كانوا صرحاء في هذا، كما أيضا في مسألة الرؤية المعتزلة أيضا صرحاء في مسألة الرؤية، قال الله لا يرى. الأشاعرة جاءوا بعبارة غريبة عجيبة، قالوا يرى لكن لا في جهة، ما شيء غريب، ومؤدى أنه لا يرى، هذه النتيجة. ولكن الأشاعرة طبعا المعتزلة أسوأ من الأشاعرة لا شك يعني في هذا. قالوا منها أو عفوا من ضمن أيضا أقوال الناس في القرآن قولهم أنه معنى واحد قائم بذات الله، يقولون إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، عبر عنه بالعبرية كان توراة، عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، هو شيء واحد، يرون القرآن شيء واحد وأنه لا يتفاضل. تبت يدا أبي لهب مثل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نفس الشيء، هذا كلام الكلابية ابن كلاب والأشعري في طوره الثاني رحمه الله. وهناك طبعا أقوال أخرى يعني غير هذه الأقوال مسلكة، لكن الحق واحد وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وهذا عبارة طبعا السلف، هذه عبارة مهمة جدا، كلام الله تأكيد غير مخلوق، واضح. وسيأتي الكلام على يعني عبارة أخرى اللي هي لفظي بالقرآن والأمور هذه والفرق بين هذه العبارتين، قولهم لفظي، الذين يقولون لفظي بالقرآن غير مخلوق، هذه عبارة مبتدعة، هذه الجملة بدعة، قال الإمام أحمد فيها من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأن لو قولهم لفظي بالقرآن غير مخلوق لا ليست مثل عبارة القرآن غير مخلوق، هي مبتدعة يعني كلام جديد ما جاء يعني السلف. ولكن قولهم القرآن كلام الله غير مخلوق هذه طبعا ثبات العقيدة السلفية التي كان عليها الصحابة رضوان الله عليهم، أخذوها من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وردا على أهل الباطل الذين قالوا بأن القرآن مخلوق. الطبري رحمه الله أيضا قال بعد ذلك، قال فأخبر جل ثناؤه في اللوح أنه في اللوح المحفوظ مكتوب، وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع، وهو قرآن واحد من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع في اللوح المحفوظ مكتوب، وكذلك هو في الصدور محفوظ، وبألسن الشيوخ والشباب متلو. قال ابن أبي العز رحمه الله، ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه، ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث قراءته، بل كلام الله محفوظ في الصدور، مقروء بالألسن، مكتوب في المصاحف، كما قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر، وهو في هذه المواضع كلها حقيقة، وإذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل فيه مداد قد كتب به فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل المداد في المصحف كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل فيه السماوات والأرض، وفيه محمد وعيسى ونحو ذلك. وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل فيه خط فلان الكاتب، وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل فيه كلام الله. يعني هذا الشيء وهذا الشيء وهذا الشيء، والمراد يعني القرآن المتلو المكتوب هذا هو كلام الله. قال: ومن لم يتنبه للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتدي للصواب. وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول الباري، من لم يهتدي له فهو ضال أيضا. ولو أن يقول رحمه الله: ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوب فيها ألا كل شيء ما خلى الله باطل، لو وجدت ورقة مكتوب فيها هذه العبارة ألا كل شيء ما خلى الله باطل، من خط كاتب معروف، لو كتبها أي أحد تعرفه الآن، سنقول هذا كلام من؟ هذه العبارة لمن؟ ألا كل شيء ما خلى الله باطل؟
لبيد.
تمام؟ فنقول هذا من كلام لبيد حقيقة، وهذا الخط لفلان حقيقة، هذا خط فلان، وهذا كل شيء حقيقة، وهذا خبر حقيقة، ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى. ثم قال أبو جعفر رحمه الله، هذه طبعا انظر عبارته الشديدة التي ذكرتها وشرت إليها، وذلك لما يعني المحنة العظيمة التي حصلت له، انظر يعني ماذا يقول رحمه الله. قال: فمن روى عنا أو حكى عنا أو تقول علينا فادعى أنا قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا قبل الله له صرفا أي التوبة، وقيل النافلة، ولا عدلا أي الفدية، وقيل الفريضة، وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. طبعا المسألة التي يعني اتهم بها الطبري رحمه الله هذه مسألة ثانية اللي هي اللفظ، اتهم بأنه يعني باللفظية، وهي العبارة يقولون قالها أصحابها لفظ بالقرآن مخلوق، اتهم بهذا مع التشيع، ولهذا قال هذه الجملة يعني العظيمة هنا، ما يدل حقيقة على صعوبة ما حصل يعني له لهذه الدرجة. وإلا يعني مما ذكر يعني لو أنه دعا له بالهداية لكان هذا يعني أولى، أن الله جل وعلا يهديه للصواب، بدل يعني هذا الدعاء الشديد منه رحمه الله. ثم أورد رحمه الله أثرين، الأول وهو آخر يعني ما نختم به، قال: حدثنا موسى بن سهل الرملي قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا معبد أبو عبد الرحمن عن معاوية بن عمار الدهني قال: قلت لجعفر بن محمد رضي الله عنه: إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو خالق؟ فقال: أي جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والذي ما أكثر ما وهو الذي أكثر الرافضة من الكذب عليه جعفر، وهو من أئمة آل البيت، فكذبوا عليه كثيرا، هذا المذهب الذي يسمى مذهب الجعفري، ولا لا بريء من هذا المذهب رحمه الله، الشيعة الجعفرية نسبة إليه رحمه الله، هو من أئمة آل البيت، كذبوا عليه كثيرا، انظروا كلامه ماذا يقول في القرآن، وهو الذي يعني يقول. طبعا السند قال الطبري: حدثنا موسى بن سهل الرملي، هو أبو عمران موسى بن سهل النسائي ثم الرملي من شيوخ الطبري، صدوق وقيل ثقة، مات سنة 262 هجرية. قال: حدثنا موسى بن داود، هو أبو عبد الله موسى بن داود الضب الكوفي ثم البغدادي، صدوق من رجال مسلم، مات سنة 217 هجرية وقيل 210. قال: حدثنا معبد أبو عبد الرحمن، هو أبو عبد الرحمن معبد بن راشد الكوفي ثم البغدادي، قال الإمام أحمد: لا بأس به. وهناك قول ابن معين قال: ضعيف الحديث. وعن معاوية قال: عن معاوية بن عمار الدهني قال: نعم، هو معاوية بن أبي معاوية عمار البجل الدهني الكوفي، صدوق من رجال المسلم، قال معاوية: قلت لجعفر بن محمد رضي الله عنه، جعفر هو طبعا هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه المعروف بالصادق، صدوق، قال شيخ الإسلام عنه: فإن جعفر بن محمد من أئمة الدين باتفاق أهل السنة. مات سنة 148 هجرية. والإمام أحمد رحمه الله يعني وقف موقفه العظيم في فتنة الخلق قول بخلق القرآن امتدادا لكلام أو يعني طبعا سلفه الصالح أنه ذكروا أن الإمام أحمد غيره كما يأتي أيضا في أثر عمرو بن دينار بإجماع السلف أن القرآن كلام الله. قال السائل قال قلت لجعفر محمد إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو خالق، فقال إنه ليس بخالق ولا مخلوق، الخالق هو الله سبحانه والله جل وعلا بصفاته، الله جل وعلا له الصفات فلا يقال الصفات غير الله كذا. وهذه مسألة يعني أيضا أحدثها أهل الكلام كما سيأتي الاسم غير مسمى مسألة أخيرة. قال إنه ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله عز وجل. وهذا الأثر الأثر حسن صحيح أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، وهو واضح سياق أن القرآن كلام الله صفة من صفات الله عز وجل، لأنه هذا المسألة هي نفسها مسألة قوله قالوا يقولون الصفات هي يعني أو الاسم هو المسمى أو غيره نفس المراد. ثم ختم رحمه الله بهذا الأثر قال وحدثني محمد بن منصور الآملي قال حدثنا الحكم بن محمد الآملي أبو مروان قال حدثنا ابن عيينة قال سمعت عمرو بن دينار يقول أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي أن الله سبحانه وتعالى تكلم به جل وعلا، لا أنه كما قالت المعتزلة خلقه أو أنه يخلق كلامه في الشجرة وكذا ونحو ذلك، إنما تكلم الله جل وعلا منه بدأ وإليه يعود في آخر الزمان عندما يرفع من الصحف والصدور فيصل على الناس في ليلة لا يعني يرجعون جهالا لا يبقى عندهم شيء في الأرض من كلام الله سبحانه وتعالى. إليه بدأ وإليه يعود. وهذا الأثر لا شك أثر أيضا صحيح أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، وهو ذكر إجماع السلف على هذا الأمر وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأعتذر حقيقة عن الإطالة، ولكن تعرفون أيام ثلاثة، ويعني هذه المقدمة كانت يعني طويلة، لكن أخذنا المسألة وقد نأخذ ربما 3 أو 4 مسائل إن شاء الله تعالى، وتبقى لنا ربما يعني 3 مسألتين وخاتمة خاتمة بها المؤلف رحمه الله وجزاكم الله خيرا. دقيقة.